بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في درسنا الليلة بإذن الله عز وجل سندخل في موضوع جديد. انتهينا من موضوع الأسماء والصفات، واليوم بإذن الله عز وجل ندخل في موضوع اليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. في هذه المقطوعة شرع المؤلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر، وأنتم ترون أنه لم يذكر الإيمان بالملائكة، ولم يذكر الإيمان بالرسل ولا بالكتب، وإنما قفز المؤلف من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصفاته إلى الإيمان باليوم الآخر. وهذا في مقاييس التمتين العلمي لا شك أنه نقص وخلل، ولكن المؤلف لم يكن يقصد إلى تأليف متن علمي أصلا، وإنما كانت العقيدة الواسطية فتوى من الفتاوى، نحن الذين حولناها إلى متن علمي. وإلا فإن المتون العلمية لا بد أن تتكامل فيها خارطة المسائل، خارطة مسائل العلم الذي يختص به المتن المعين. ثم إن المؤلف أيضا لم يذكر كل المسائل المتعلقة باليوم الآخر، فقد ترك عددا من المسائل المهمة، ومن أهمها حقيقة البعث. حقيقة البعث والنشور وما يتعلق به لم يذكره المؤلف إلا لمما، كما سيأتي في الدرس القادم. وكانت هذه الحقيقة من أهم الحقائق التي لا بد من ذكرها في المتن، في المتن العلمي. وفي هذا المقام أريد أن أقف قليلا مع قضية التمتين العقدي الذي يسبر التمتين العقدي. حالة التمتين العقدي يجد أن فيها خللا كبيرا، فأكثر الكتب التي نحن نعتمدها أهل السنة والجماعة في التأصيل العقدي والتقعيد العلمي لعلم العقيدة ليست متونا علمية، وإنما في جملتها أو في أكثرها إما رسائل أراد مؤلفوها أن يبينوا جملة من العقائد، أو فتاوى مخصوصة. وهذا الحال أدخل عددا من الإشكالات في التأصيل العقدي، من ذلك ضياع خارطة المسائل العقدية. وأنتم تعلمون أن من أهم مهمات التقعيد في أي علم من العلوم أن يتعرف طالب العلم على خارطة المسائل التي تدخل ضمن هذا العلم. ولو أردنا أن نرجع إلى خارطة المسائل التي تندرج ضمن علم العقيدة قد لا تكون واضحة لدينا بسبب عدم وجود متون علمية متكاملة. الخلل الثاني التضخم في بعض الأبواب على بعض، فهناك تضخم في عدد من الأبواب بناء على أن الكتب التي ندرسها أو نعتمدها في التأصيل العقدي راعت هذه الأبواب. ويأتي الخلل الثالث وهو إغفال بعض الأبواب العقدية المهمة، مثل باب النبوة وحقيقة النبوة وما يتعلق بها من دلائل ونحو ذلك. هذا الباب يكاد يكون مهجورا في الدروس العقدية، وسبب ذلك أن كثيرا من المتون من الكتب التي نعتمدها في التقعيد العقدي لا تتطرق له إلا لمما. فهذه إشكالات ترتبت على عدم وجود متون علمية ألفت قصدا لأن تكون متنا علميا، وهناك إشكالات كثيرة جدا ترتبت على هذه الحالة، سنعرض لها بإذن الله عز وجل في درس مسارات البناء العقدي الذي سيكون قريبا إن شاء الله. المؤلف ذكر عددا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، ذكر القبر وما يتعلق به واليوم والميزان والحساب والحوض ونحو ذلك. اليوم الآخر تتعلق به مسائل كثيرة جدا، وأفردت في مسائله وأبوابه كتبا متعددة كما سيأتي ذكر بعضها، ومن الصعب جدا أن نستعرض كل تلك المسائل التي ناقشها العلماء، ولكننا سنسلك مسلكا هو أن نذكر رؤوس المسائل والقول الراجح في كل مسألة، رؤوس المسائل والقول الراجح في كل مسألة. وفائدة هذا المسلك أنه يرسم خارطة المسائل المتعلقة باليوم الآخر في أذهاننا، ويحدد شيئا من الرؤية. وأما التفاصيل والبحث المقارن فهذا يطول به المقام جدا. ومن أهم الكتب التي ألفت في اليوم الآخر، هناك كتب كثيرة جدا وقد اختلفت فيها طرائق ومسالك أئمة السلف إلى ثلاثة طرائق أساسية. من أئمة السلف من ألف في الحياة البرزخية فقط، كما في كتاب أهوال القبور لابن رجب، وكتاب شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور للسيوطي. فهذه الكتب كانت مختصة بالحياة البرزخية. النوع الثاني من ألف في مسائل البعث وما يتبعه، ولم يتعرض للقبور وما يتعلق بها الحياة البرزخية، كما فعل البيهقي في كتابه البعث والنشور. فالبيهقي في البعث والنشور لم يتعرض للحياة البرزخية بتفاصيلها. والمسلك الثالث من جمع بين مسائل الحياة البرزخية ومسائل البعث وما يتعلق به. ومن أشهر الكتب التي صنعت هذا الصنيع التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي، وكتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفارين، كما سيأتي التعريف بهما. إذن هذه ثلاثة مسالك تنقسم إليها كتب العلماء التي ألفت في اليوم الآخر وما يتعلق به. نريد أن نعرف بأربع كتب من هذه الكتب. الكتاب الأول كتاب البعث والنشور للبيهقي، وهذا الكتاب خرج بتحقيق عامر حيدر، ويبدو أنه هو التحقيق الوحيد الجيد لهذا الكتاب، لا أعرف إن كان له تحقيق آخر أم لا. هذا الكتاب كتاب مسند، هذا الكتاب كتاب مسند مثل كتب البيهقي كلها، هي مسندة. ابتدأ فيه المؤلف بباب الشفاعة، ثم ذكر أحوال الكفار، ثم ذكر أحوال أهل الأعراف، ثم ذكر الحوض، ثم ذكر الجنة وصفاتها والنار وصفاتها، ثم ختم بحديث الصور الطويل، وختم بذلك كتابه، وهو كتاب ليس كبيرا في مجلد واحد. الكتاب الثاني التذكرة في أحوال الموتى والآخرة لأبي عبد الله القرطبي، صاحب الجامع في أحكام القرآن وصاحب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. وبالمناسبة هما قرطبيان إن صح التعبير، كلاهما متقارب في المرحلة الزمنية، أبو عبد الله القرطبي وهذا صاحب التفسير، وأبو العباس القرطبي شيخ أبي عبد الله صاحب كتاب المفهم. فإن قالوا أبو العباس فهو صاحب المفهم. هذا الكتاب طبع محققا في دار المنهاج لدينا هنا في مكة في ثلاث مجلدات، وهو من أشمل الكتب وأوعبها في مسائل اليوم الآخر. ابتدأ فيه المؤلف بذكر الموت وما يتعلق به، ثم ذكر القبر وما يتعلق به، ثم أشراط الساعة وما يتعلق بها، ثم البعث والنشور وما يتبعها من مسائل. فهو من أجمع الكتب في هذا الباب. الكتاب الرابع، الكتاب الثالث، البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني، البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني، وقد طبع مؤخرا في خمس مجلدات في دار العاصمة، رسالة جامعية، ويكاد يتشابه مع كتاب القرطبي في تبويبه. فابتدأ بالموت، ثم الحياة البرزخية، ثم أشراط الساعة، ثم البعث والنشور وما يتبعه من مسائل. السفاريني أكثر من النقل عن السيوطي في الحياة البرزخية، وأكثر من النقل في البعث وما يتعلق به عن ابن القيم وعدد من العلماء. الكتاب الرابع الحياة الآخرة طبع في ثلاث مجلدات لغالب عواجي، وهذا الكتاب مهم من جهة ترتيبه ومن جهة استيعابه للمسائل، فقد حرص الباحث عليه على إتقانه بشكل جيد. من جمع هذه الكتب الأربعة فقد جمع كثيرا من مسائل اليوم الآخر واستوعب أكثرها وأهمها. يقول المؤلف رحمه الله، فائدة ذكر هذه قبل أن ندخل في كلام المؤلف، فائدة ذكر هذه الكتب أنها تساعدنا على معرفة التفاصيل المسائل التي سنذكرها. نحن سنذكر خارطة المسائل وصورها، وأما التفاصيل ما يتعلق بها من أدلة ومن قائلين فهذه الكتب تنفع في ذلك. يقول المؤلف، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. المراد باليوم الآخر هنا هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. وهناك تعليلات أخرى ذكرها ابن حجر في الفتح وغيره. هذا اليوم له أسماء كثيرة، أوصلها ابن حجر في فتح الباري إلى أكثر من 50 اسما. اليوم الآخر له أسماء كثيرة مبثوثة في نصوص الشريعة، أوصلها ابن حجر إلى أكثر من 50 اسما. وضابط اليوم الآخر، ضابط اليوم الآخر هو كل ما يأتي بعد الموت، هو كل ما يأتي بعد الموت فيدخل فيه الحياة البرزخية وما يأتي بعدها. وهذا ما يدل عليه كلام المؤلف رحمه الله في العقيدة الوسطية، إذ قال الإيمان، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يأتي بعد الموت، ولم يبتدئ بالبعث. فدل على أن ضابط اليوم الآخر عند المؤلف وعند غيره من العلماء أنه كل ما يأتي بعد الموت. يقول ابن حجر اليوم الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. فتلاحظون ذكر المسألة في القبر. الذي يسبر نصوص الشريعة يجد أن الشريعة اهتمت باليوم الآخر كثيرا وذكرت كثيرا من تفاصيله. والذي يقارن بين نصوص الشريعة الإسلامية وبين نصوص الشرائع الأخرى سواء المحرفة أو غير المحرفة يجد أن شريعة الإسلام تمتاز عن غيرها من الشرائع بكثرة التفاصيل التي تتعلق باليوم الآخر. وسبب ذلك أن الشريعة قصدت إلى أن تكشف مستقبل الذي يدخل في الإسلام بكل وضوح، وتكشف الطرق والمراحل التي سيمر بها. وانكشاف المستقبل لأي إنسان يدخل في أي مشروع هو من أفضل ما يحقق له الراحة والطمأنينة، لأنه يعرف ما سيقدم عليه. وإذا أردنا أن نحلل شيئا من نصوص الشريعة فنجد أن الأخبار التي ذكرتها الشريعة عن الأمور المستقبلية أكثر من الأخبار التي ذكرتها الشريعة عن الأمور الماضية، لأن الأمور الماضية قد لا تؤثر في الإنسان بقدر ما تؤثر تلك الأمور الأخبار المتعلقة باليوم الآخر. وقد ذكر بعض الدارسين بأن التوراة والإنجيل لم تذكر فيها الجنة إلا مرات قليلة، لم تذكر فيها الجنة إلا مرات قليلة، وأما ما عدا الجنة والنار فذكرها قليل، بخلاف الإسلام فقد جمعت نصوصها في مجلدات كلها حتى تحقق هذه الحقيقة في نفسية المسلمين. وأنتم تعلمون أن الأسئلة الأولية التي تحيط بحياة الإنسان أربعة، هي التي تحدد مساره وتؤثر في حياته وتحدد القوالب التي يعيش فيها. سؤال من أنا، ومن أين أتيت، ولماذا أتيت، وإلى أين أذهب. وكل هذه الأسئلة تألق فيها الإسلام تألقا عظيما، وخاصة السؤال الرابع المتعلق بالمستقبل، وقدم فيه مضامين كثيرة تكشف عن تميز هذا الدين عن غيره من الأديان. فيما يتعلق باليوم الآخر لابد من التنبيه على أن مسائل اليوم الآخر كلها توقيفية، فهي خبرية محضة، لا دخل للعقل فيها ولا القياس، لا دخل في العقل فيها ولا القياس، وإنما المرجع فيها إلى النصوص الشرعية الظاهرة في الدلالة والبيان. والأصل الذي يقوم عليه هذا المعنى أن الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالغيب، أن الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب إيمان خبري. الإيمان بالغيب، الإيمان بتفاصيل الغيب كله خبري. وقد نبه على هذا المعنى عدد من العلماء. يقول ابن عبد البر أحكام الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد ولا النظر ولا الاحتجاج. ويقول القرطبي أبو عبد الله هذا الباب ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه، وإنما هو التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل إلى العباد. ويقول ابن حجر ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب، ويدخل تحت الإيمان بالغيب. والذي يتأمل في أخبار اليوم الآخر يجدها من أشد الأمور ضيقا في شدة في التوقيف. فأنتم تعلمون أن مسائل العبادة مسائل توقيفية، والقضايا الخبرية قضايا توقيفية، ولكن التوقيف في القضايا الخبرية أشد وأقوى. وسبب ذلك أن مسائل العبادات تتعلق بأفراد أفعال العباد، وأفراد أفعال العباد تتجدد، فيدخل فيها نوع من التأمل والقياس والتخريج ونحو ذلك. وأما مسائل الأخبار التوقيفية فإنه لا مجال فيها لذلك. فإذا أردنا أن نحدد دوائر التوقيف في الشريعة نجد أن دائرة التوقيف في المسائل الخبرية أشد وأقوى وأضيق في مداخل الاجتهاد وغيره. ومقتضى هذا الكلام أنه لا يصح منهجيا أن نتوسع في مناقشة القضايا الخبرية المتعلقة باليوم الآخر، ولا يصح أن نتوسع في استخراج المسائل التي لم يرد فيها النصوص. سيأتي معنا أمثلة على هذه المسائل التي توسع فيها بعض العلماء، فحاولوا أن يطرحوا مسائل لم ترد فيها نصوص الشريعة. كل ذلك مخالف لمسالك النصوص الشرعية ولطبيعة هذه المسائل. فهذه المسائل توقيفية بشدة إن صح التعبير، وبناء عليه فلا يجوز فيها افتراض المسائل ولا التوسع في تخريجاتها. هذه قضية منهجية لا بد من إدراكها والإيمان بها في التعامل مع مسائل اليوم الآخر. هناك قضية منهجية أخرى، وهي أن مسائل اليوم الآخر ليست من طبيعة مسائل الدنيا، ليست من طبيعة المسائل التي نعرفها في الدنيا، وبناء عليه فلا يصح لنا أن نقيس الأخبار التي جاءت عن اليوم الآخر على ما نعرفه في الدنيا، إذ لو قسناها على ذلك سنقع في إشكالات كثيرة. فقد تضمنت الأخبار في اليوم الآخر عن الأخبار عن اليوم الآخر مسائل ربما تكون مشكلة على ما نعرفه في الدنيا. فالنار تنبت فيها شجرة ولا تحترق، والحديد والسلاسل في أهل النار لا تذوب من شدة النار مع قوتها. وكذلك أنهر الجنة ليست من طبيعة أنهر الدنيا، وخمر الجنة لا يسكر، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة التي ليست جارية على سنن ما نعرفه في الدنيا. وقد نبه على هذه الحقيقة ابن حجر، حيث يقول والجواب عن شبهتهم أن الله خلق الشجرة المذكورة شجرة الزقوم من جوهر لا تأكله النار، ومنها سلاسل أهل النار وأغلالهم مخزنة النار من الملائكة وحياتها وعقاربها، وليس ذلك من جنس ما في الدنيا، وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا. فأحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا، فإذا ضبطنا هذه المنهجية ترتفع كثير من الإشكالات التي يريدها بعض الناظرين. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ذكر المؤلف هنا الموت، والموت المراد به انقطاع تعلق الروح بالبدن وانفصالها عنه، انقطاع تعلق الروح بالبدن وانفصالها عنه. وقد دلت النصوص الشرعية على أن هذا الانقطاع ليس أمرا عدميا محضا، وإنما هو أمر وجودي، إنما هو أمر وجودي تعلقت به قدرة الله وخلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت ليس مجرد أمر عدمي لا تتعلق به القدرة، وإنما هو أمر وجودي تعلق به الخلق. الموت بهذه الحقيقة التي نحن نؤمن بها ينكره عدد من الطوائف، ومن أشهر من ينكر الموت بهذا المعنى أتباع الاتجاه المادي. فأتباع الاتجاه المادي يؤمنون بالموت الذي هو الفناء، ولكنهم يقولون إن الموت هو تعطل وظائف الجسد، تلاحظون التعريف أنهم يقولون إن الموت هو تعطل وظائف الجسد، وليس هناك جسد آخر، جسم آخر ينفصل عن البدن الذي نعرفه الذي هو الروح. فهم لا يؤمنون بالغيب فلا يؤمنون بالروح، فاحتاجوا إلى أن يفسروا معنى الموت الذي يشاهدونه في بني البشر، ففسروه بهذا المعنى وهو انقطاع وظائف الجسد، انقطاع وظائف الجسد. وأخذوا بناء على هذا التعريف يبحثون هل يمكن أن نقوي من وظائف الجسد حتى يطول عمر الإنسان أم لا، وبحثوا هذه المسألة بطول. وهناك كتاب بعنوان، وهو موجود في النت، بعنوان الموت في الفكر الغربي والعربي لمن أراد أن يتوسع في هذه المسألة. وطريقة النقاش مع هؤلاء ليس صحيحا فيها أن نبتدئ من حقيقة الموت، وإنما الصحيح أن نرجع إلى إثبات العالم الغيبي. الطريقة الصحيحة في مناقشة الملاحدة في هذه المسألة وغيرها أن لا نأتي إلى المسائل الفرعية مثل حقيقة الموت والملائكة وغيرها والجن ونركز في النقاش، لأن هذه مجرد أثر ونتيجة لأصل سابق عندهم، وهو إنكار الغيب واعتقادهم أن الوجود إنما هو المادة. فإذا أردنا أن نناقشهم في هذه القضية فأولا نناقشهم في أصلهم الذي انطلقوا منه، وهو أن الوجود ليس إلا مادة. فإذا أثبتنا أن الوجود ليس مادة وإنما فيه وجود آخر غير مادي، سهل علينا حينئذ إبطال قولهم في الموت وغيره من الجزئيات. وهذه قضية منهجية لا بد من الانتباه لها في كل المسائل التي يناقش فيها الملاحدة من الماديين وغيرهم. هنا قضية متعلقة بالموت، قضية شهيرة، وهي قضية ذبح الموت. في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. وأنا سأتلو عليكم الحديث ونريد أن نستنبط منه بعض الاستنباطات الظريفة فيما يتعلق بحقيقة الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث استشكله عدد من الناس، ووجه الإشكال أن الموت عرض من الأعراض، والذبح لا يكون للعرض وإنما يكون للأجسام، والموت ليس جسما، فكيف يذبح الموت بناء على هذه الحقيقة؟ واضح الإشكال. خاض الناس في هذا الحديث كثيرا، فمنهم من قال إن المراد بالموت هنا هو ملك الموت، فالذي يذبح ملك الموت وليس هو الموت، لأن الموت عرض معنى من المعاني. ومنهم من قال إن الحديث ضعيف أصلا لا نأخذ به، قول بعض المعتزلة ضعفوا الحديث لأجل هذا الإشكال. ومنهم من قال إن المراد بالذبح هنا التشبيه والتمثيل وليس حقيقة الذبح، إذ العرض لا يذبح. والقول الرابع أن الله عز وجل يحول الموت الذي هو عرض ومعنى إلى جسم، إلى كبش، ثم يذبح، فالذبح يتعلق بجسم. إذن واضح، هذه أقوال أربعة قيلت في فهم هذا الحديث. ما رأيكم؟ كثر فضلكم. أيها الشيخ جعفر، القول الأخير أن الموت يحول إلى مثل الأعمال توزن، فالموت هنا معنى، يعني أنت تسلم بأن الموت معنى يحول يوم القيامة إلى جسم. طيب، أحد عنده رأي آخر؟ ها؟ ممتاز، خليك عليها. أيوة، طيب، أنا بعيد عليكم، لهذا قلت تأملوا الحديث. يقول: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فقالوا: نعم. يعني هو صور كأنه كبش، فقالوا: كيف عرفوا أنه الموت؟ لو كان معنا، رأوا إيش؟ رأوا المعنى؟ ها؟ عرفوا؟ طيب، ظاهر الحديث أن الموت ليس معنى من المعاني، وإنما هو جسم من الأجسام، ومن يذوق الموت يعرفه، ولهذا عرفه أهل النار وأهل الجنة. قال: تعرفون هذا؟ قالوا: نعم. وهذا ليس غريبا، لأن الجن جسم من الأجسام ونحن لا نرى الجسم، والروح جسم من الأجسام، جسم لطيف ونحن لا نراها. فليس غريبا أن الميت يرى الموت، يرى الموت جسما ونحن لا نراه. وهذا ما يدل عليه، لا نقول ظاهر النص، وإنما إشارة النص. وبناء على هذا الكلام يمكن أن يقال هذا قول خامس في فهم النص، ويكون هو الأقوى. فإن لم يكن صحيحا، إنما هو الآن ذكرنا من باب التفكير بصوت مرتفع والتأمل والتباحث، إن لم يكن صحيحا فالقول الرابع هو القول الصحيح، لأن الله عز وجل الذي قدر على أن يخلق السماوات والأرض يستطيع أن يحول العرض إلى جسم، فليس صعبا على قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف يعني؟ يعني الذين فهموا الموت نقاسوا وقعوا في خلل. أيوة. نعم، هذا الذي نقول به، يعني هم رأوا الموت لما رفع لهم الموت عرفوه، كيف عرفوه لا ندري، بس عرفوا أنه ليس المعنى لا يرى، المعنى لا يرى، الذي يرى هو الجرم الجسم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. في هذه المقطوعة ذكر المؤلف ما يتعلق بالقبر، وذكر فيما يتعلق بالقبر أمرين، وبقي عليه أمر ثالث سيأتي ذكره إن شاء الله. المراد بالقبر هنا واحد القبور، والمراد به البقعة التي يدفن فيها الإنسان، المراد بها البقعة التي يدفن فيها الإنسان. القبر له أسماء كثيرة في لغة العرب، بلغت أكثر من 6 أسماء، منها الجدث والقرافة وغيرهما. والقبر أيضا سنة جارية في الخليقة منذ أول ميت في بني آدم، منذ أول ميت في بني آدم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذه الآية إشارة إلى وجود القبر من أول ميت في بني آدم. لم يشذ عن هذه السنة الجارية إلا طوائف قليلة، منهم الهندوسية الذين يحرقون أمواتهم، وبعض القبائل الموجودة في أوروبا في أفريقيا التي تأكل أمواتها. وأما سائر بني آدم من العقلاء فإنهم يعرفون هذه السنة. هناك قضية منهجية لا بد من التنبيه عليها، وهي أن الأحكام المتعلقة بالقبر تحصل لكل ميت ولو لم يدفن، فإذا مات الإنسان فأكلته السباع، أو مات الإنسان فذر في البحر، أو مات الإنسان فصلب، فإن الأحكام التي تقع في القبر تتعلق به أيضا، يقول البقلاني: إن من لم يدفن ممن بقي على وجه الأرض يقع لهم السؤال والعذاب، يحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية ذلك كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين. قال بعضهم، الكلام ما زال للقاضي، قال بعضهم: وترد الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به، كما أننا نحسب أن المغمى عليه ميتا
وكذلك يضيق عليه الجو كضمة القبر ولا يستنكر ولا يستنكر ولا يستنكر شيئا ولا يستنكر شيئا من ذلك من خالط الإيمان قلبه. وكذلك من تفرقت أجزاؤه يخلق الله الحياة في بعضها أو كلها ويوجه السؤال عليها. قاله إمام الحرمين. في هذا الكلام المنقول عن القاضي ابن الباقلاني تقرير لهذه الحقيقة، ولكنه دخل في تفاصيل لا دليل عليها. نحن نقول أنه تقع له أحكام القبر، لكن هل يخلق الحياة في بعض أجزائه أو في كلها؟ نحن لا نعلم ذلك، فنقرر الأصل ولا ندخل في التفاصيل. ويقول ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصير إلى القبور. فتلاحظون أن ابن القيم قرر الأصل ولم يدخل في التفاصيل، وهذا هو المنهج الصحيح. ذكرت لكم أن المؤلف ذكر شيئين مما يقع في القبر، وهما الفتنة والعذاب أو النعيم. بقي عليه شيء ثالث وهو ضمة القبر. فما يحصل في القبور ثلاثة أشياء، ضمة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. الأمر الأول وهو ضمة القبر، فقد جاء في ضمة القبر عدد من النصوص الصحيحة، وتفيد تلك النصوص بأن ضمة القبر تكون لكل أحد قبر. ومن ذلك حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في جنازة سعد: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. والحديث رواه النسائي وهو صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضمة، لو كان أحد ناجيا منها لنجى منها سعد بن معاذ. والحديث رواه أحمد وهو أيضا حديث صحيح الإسناد. وقد بين أبو القاسم السعدي أن هذه الضمة عامة لكل من قبر، وبين أيضا معناها، ما معنى ضمة القبر، حيث يقول: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح، غير أن الفرق بين المسلم والكافر دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى الانفساح له. قال: والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. هذا المراد بضمة القبر، التقاء جانبيه على جسد الميت. أثار العلماء مسألة وهي: ما سبب هذه الضمة؟ ما السبب الموجب لهذه الضمة؟ فاختلفوا على قولين. القول الأول قالوا إن السبب الموجب لضمة القبر العقوبة، فكل مسلم لا يخلو من ذنب فيعاقب بضمة القبر، والكافر من باب أولى. وهذا المعنى ذكره الحكيم الترمذي. ولكن هناك تعليل آخر لسبب ضمة القبر، وهو أن ضمة القبر ليست من باب العقوبة، وإنما من باب الاشتياق. فالناس بالنسبة للأرض كالأبناء بالنسبة للأم، والأم إذا غاب عنها أبناؤها ثم رجعوا إليها تضمهم ضمة الاشتياق. فمن غاب عنها برضاها ضمته ضمة الفرح، ومن غاب عنها بعدم رضاها وهو الكافر بما يتعلق بالأرض ضمته ضمة الغضب الذي فيه الشفقة. والحقيقة أننا لا ندري ما سبب الضمة، فلا نستطيع أن نقول أنها عقوبة ولا أنها اشتياق، لأنه لم ترد النصوص في ذلك. فغاية ما وردت فيه النصوص أن هناك ضمة، أما سببها فلا ندري عنهم. الأمر الثاني فيما يتعلق بالقبر فتنة القبر. والمراد بفتنة القبر السؤال والامتحان الذي يقع في القبر. وهذا المعنى أطبق عليه العلماء على تقريره. وهناك فرق بين فتنة القبر وبين عذاب القبر ونعيمه. ففتنة القبر قبل العذاب وقبل النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر كما هو مشهور في عدد من الأحاديث، فدل هذه التفريق على أنهما شيئان وليس شيئا واحدا. وقد تواترت النصوص الشرعية في إثبات فتنة القبر، وممن حكى التواتر ابن القيم ابن تيمية وابن أبي العز والسيوطي وغيرهم من العلماء، قالوا إن النصوص الشرعية التي وردت في فتنة القبر نصوص متواترة. فتنة القبر فيها مسائل كثيرة، سنقف مع 10 مسائل، وكما ذكرت لكم سأذكر رأس المسألة والقول الراجح فيها وما يتعلق بقليل من تفاصيلها. المسألة الأولى: هل السؤال في القبر يكون للروح أم للجسد والروح معا؟ هل السؤال في القبر يكون للروح أم للروح والجسد معا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال، منهم من قال إنه يكون إن السؤال يكون للروح فقط، ومنهم من قال إنه يكون للجسد فقط، ومنهم من قال إنه يكون للروح والجسد معا. وهذا القول هو القول الصحيح وهو قول الجمهور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه أن الميت يقعد ويسمع قرع النعال، فالإقعاد متعلق بالجسد والسماع متعلق بالروح، فهذا الحديث يدل على أن السؤال يكون للجسد وللروح. يقول ابن تيمية: الأحاديث متواترة في عود الروح إلى البدن وقت السؤال. الأحاديث متواترة على عود الروح إلى البدن وقت السؤال. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي جاء في حكاية القبر ومصير الروح قال: فتعاد روحه إلى جسده، فتعاد روحه إلى جسده، فهذا الحديث نص في أن الروح تعاد إلى الجسد. المسألة الثانية: كم عدد الملائكة الذين يسألون في القبر؟ عدد الملائكة الذين يسألون في القبر، جاء في بعض النصوص أن الذي يسأل ملك واحد، إلا أن أكثر النصوص التي جاءت في هذه المسألة أن الذي يسأل ملكان وليس ملكا واحدا. وقد حاول أبو عبد الله القرطبي أن يجمع بين هذه النصوص فقال إن بعض الناس يسأل من قبل ملك واحد وبعضهم يسأل من قبل ملكين، والصحيح أنه أن الذي يسأل ملكان وليس ملكا واحدا لقوة النصوص في ذلك. أما أسماء الملكين فأسماؤهما مشهورة أن يسمون منكر ونكير، وقد جاءت تسميتهما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن حسنه عدد من العلماء، إلا أن العلماء اختلفوا في ضابط المنكر، هل هو باسم مفعول أو اسم فاعل، هل هو المنكر أم المنكر، على قولين بين العلماء. المسألة الثالثة: الأمر الذي يسأل عنه الميت، الأمر الذي يسأل عنه الميت، هذه المسألة اختلفت فيها النصوص، ففي بعض النصوص أن الأمر الذي يسأل عنه الميت شيء واحد وهو النبي، يقال له من نبيك، وفي بعض النصوص أن الأمر الذي يسأل عنه الميت شيئين، النبي وشيء آخر معه، من ربك أو من دينك، وفي بعض النصوص أن الأمر الذي يسأل عنه الميت 3 أشياء: من ربك ومن نبيك وما دينك. وهذا هو الصحيح أن الميت يسأل عن 3 أشياء لاتفاق كثير من الروايات الصحيحة عليها، ولأن الروايات الأخرى هناك احتمال أن بعض الرواة ذكر بعضا وترك بعض. المسألة الرابعة: كم مرة يسأل الميت في قبره؟ كم مرة يسأل الميت في قبره؟ ظاهر أكثر النصوص بل ظاهر كل النصوص الصحيحة أن الميت يسأل في قبره مرة واحدة، ظاهر كل النصوص الصحيحة أن الميت يسأل في قبره مرة واحدة، ولكن جاء عن طاووس بن كيسان أنه قال: إن الموتى يفتنون في قبورهم 7، إن الموتى يفتنون في قبورهم 7، قال: وكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام، وكانوا يقصد التابعين والصحابة لأن طاووس من كبار التابعين. وهذا الأثر انتصر له السيوطي بقوة وألف فيه كتابا مفردا سماه طلوع الثريا في إظهار ما كان خفيا، طلوع الثريا في إظهار ما كان خفيا، والكتاب مطبوع. قرر أولا صحة هذا الأثر، ثم قرر ثانيا بأن هذا الأثر لا يمكن أن يؤخذ بالرأي وإنما له حكم الرفع، ثم قرر ثالثا بأنه لا يوجد في النصوص ما يخالف هذا الأثر فانتهى إلى أن السؤال في القبر يتكرر 7 مرات. إذن مذهب السيوطي أقامه على 3 أسس. الأساس الأول صحة أثر طاووس وأطال في ذلك، والأساس الثاني أن أثر طاووس له حكم الرفع لأنه لا يمكن أن يؤخذ بالرأي، والأساس الثالث أنه لا يوجد في النصوص ما يخالف أثر طاووس. فانتهى إلى أنه إلى أن الميت يسأل في قبره 7 مرات، وانتهى إلى شيء آخر وهو أنه من السنة أن يطعم عن الميت 7 أيام بعد موته، بعد قبره، أنه من السنة أن يطعم عن الميت 7 أيام بعد قبره. في الحقيقة أنا لا أدري ما القول الراجح في هذه المسألة، لأني لم أبحثها من قبل، ولكن هي دعوة للبحث والتأمل، فمن توصل فيها إلى نتيجة فليفدنا بها. المسألة الخامسة، لمن يكون السؤال في القبر؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن السؤال في القبر لا يكون إلا لصنفين فقط، وهما المؤمن والمنافق فقط، المؤمن والمنافق فقط، وأما الكافر فلا يسأل. واختار هذا القول ابن عبد البر والسيوطي وغيرهما. والقول الثاني أن السؤال يكون للمؤمن والمنافق والكافر، أن السؤال يكون للمؤمن والمنافق والكافر، وهذا القول اختاره ابن القيم والقرطبي والسفاريني وابن جرير الطبري وابن حجر وغيرهم، وهذا القول هو القول الصحيح. ففي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. في الحديث جاء فيه ذكر المنافق والكافر. المسألة السادسة، هل الأمم السابقة تسأل في قبورها؟ هل الأمم السابقة تسأل في قبورها؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول أن الأمم السابقة لا تسأل في قبورها، وأن السؤال في القبر خاص بهذه الأمة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، فقالوا قوله إن هذه الأمة مفهومه أن الأمم الأخرى لا تفتن في قبورها. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يقول للميت: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قالوا فهذا السؤال يدل على أن المسألة أو أن الفتنة في القبر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال والقول الثاني أن الفتنة في القبر، السؤال في القبر ليس خاصا بالأمة، وإنما هو عام لكل الأمم، واختاره ابن القيم والقرطبي وغيرهما. واستدلوا بالنصوص التي فيها أن اليهود والنصارى يعذبون في قبورهم، أن اليهود والنصارى يعذبون في قبورهم، قالوا فلا يعذبون إلا بعد الفتنة والسؤال. والقول الثالث التوقف في المسألة، القول الثالث التوقف في المسألة. وأنا لا أدري صراحة ما القول الصحيح في هذه المسألة، إلا أن القول الأول أقوى من القول الثاني. لماذا؟ لأنه لا يلزم من العذاب سبق السؤال، قد يعذب الكافر في قبره ولا يسأل. فكون ابن القيم يستدل بنصوص العذاب ليس دليلا على وجود الفتنة، لأن الفتنة ليست سببا في العذاب، إذ العذاب سببه الكفر في الدنيا وليس السؤال في القبر. فالأقوى هو القول الأول، وإن كان أيضا القول الثاني له وجه. المسألة السابعة، كيف يكون السؤال مع اختلاف البلدان؟ كيف يكون السؤال مع اختلاف البلدان؟ صورة هذه المسألة أنه إذا دفن رجلان في وقت واحد في بلدان مختلفة، إذا دفن رجلان أو أكثر في وقت واحد في بلدان مختلفة، ونحن قلنا إن ملك القبر ملكان فقط، فكيف يسألون في هذه اللحظة؟ واضح وجه الإشكال. هذه المسألة طرحها عدد من العلماء وقدموا فيها عدد من الاحتمالات. الاحتمال الأول الذي ذكروه أن عظم خلق الملكين يقتضي مخاطبة الأموات المختلفين في البلدان في مكان واحد، أن ملكي القبر منكر ونكير خلقهما عظيم جدا، إلى درجة أنهما يستطيعان أن يخاطب الأموات في كل الأرض في وقت واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن ملائكة القبر متعددون، فمنكر ونكير جنس وليس أفراد، مثل الحفظة الذين يكتبون السيئات والحسنات هما اثنان, ولكن لكل مكلف اثنان, لكل مكلف اثنان. وهذا القول اختاره بعض علماء الأشاعرة. الذي يظهر أنه لا يصح لنا أن نخوض في هذه المسألة, لأن هذه المسائل من المسائل الغيبيات التي لا علم لنا بها, فطرحها غير صحيح, فطرحها غير صحيح. وإن طرحت فغاية ما يمكن أن نقدمه فيها أن نثبت عدم استحالتها, وليس أن نقدم أجوبة تفصيلية تتعلق بها. فإذا أثبتنا بأن هذه المسألة ليست مستحيلة في قدرة الله بعدد من الاحتمالات هذه أو غيرها, فإن هذا القدر هو القدر الكافي. وأما الدخول في تحديد الاحتمالات والراجح منها فهذا دخول فيما نهينا عنه, فهذا دخول فيما نهينا عنه. المسألة الثامنة, هل غير المكلفين يسألون في قبورهم, غير المكلفين كالأطفال والمجانين وغيرهما؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن السؤال في القبر لا يكون إلا للمكلفين فقط, أن السؤال في القبر لا يكون إلا للمكلفين فقط, واختاره الإمام النووي وابن الصلاح والسيوطي وغيرهم. والقول الثاني أن السؤال يكون لغير المكلفين كالأطفال والمجانين, وهذا القول اختاره ابن القيم وابن تيمية وبعض الحنفية وبعض الشافعية. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف. وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا, ولهذا استدل به. وأنا في الحقيقة لم أجده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو موقوف على أبي هريرة. فإن كان مرفوعا فهو حجة, وإن كان موقوفا على أبي هريرة فقد يكون ذلك اجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المسألة التاسعة, هل فتنة القبر تشمل الأنبياء أم لا؟ هل فتنة القبر يعني هل الأنبياء يسألون في قبورهم أم لا؟ هذه المسألة ذكر فيها ابن تيمية وابن القيم قولين للعلماء, ذكر فيها ابن تيمية وابن حجر قولين للعلماء. منهم من يقول إن الأنبياء يسألون في قبورهم, ومنهم من يقول إن الأنبياء لا يسألون في قبورهم. وفي نظري أن هذه المسألة من المسائل التي لا يجوز لنا الخوض فيها, لأنها من المسائل الغيبية التي لم ترد فيها نصوص في الشريعة. ومع ذلك إذا أردنا أن نخوض فالقول بأن الأنبياء لا يسألون هو القول الأقوى, مع أن ذلك ليس هو الأصل. لماذا؟ لأن في الحديث أنه يسأل عن ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم, فكيف يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة العاشرة, موانع فتنة القبر. مع أن النصوص دلت على أن كل من يقبر يسأل في قبره, إلا أن هناك موانع تمنع بعض الأصناف من السؤال, تمنع بعض الأصناف من السؤال. عقد السيوطي في كتابه شرح الصدور بابا قال فيه باب من لا يسأل في قبره. ونقل عن أبي القاسم السعدي قوله ورد في الأخبار, تلاحظون نص السعدي الآن أن فيه تقسيمات للموانع. يقول ورد في الأخبار الصحاح أن بعض الموتى لا تنالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان, وذلك على ثلاثة أوجه, مضاف إلى عمل, ومضاف إلى حال بلاء نزل بالموت, ومضاف إلى زمان. فبعض الموانع راجعة إلى حال, وبعض الموانع راجعة إلى عمل, وبعض الموانع راجعة إلى زمان, وبعض الموانع راجعة إلى زمان. وهو بحث ظريف مذكور بطول في شرح في هذا الكتاب الذي هو شرح الصدور. ولكن من الموانع من مات مرابطا في سبيل الله, من مات مرابطا في سبيل الله. فعن سلمان الفارسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر, من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله, وأجري عليه رزقه, وأمن الفتانان. قال القرطبي الرباط هو ملازمة ثغور المسلمين مدة على نية الجهاد فارسا كان أو راجلا, بخلاف سكان الثغور دائما بأهاليهم الذين يعملون ويكتسبون هناك فليسوا بمرابطين. إذن الرباط ليس هو الكون في الثغور, وإنما هو الكون في الثغور لأجل الجهاد. إنما هو الكون في الثغور لأجل الجهاد، لأنكم تعلمون أن هناك مدنا كانت تسمى في الكتب التاريخ وفي كتب الفقه أهل الثغور، فأهل الثغور ليس هم المرابطين، وإنما هم من يسكنون الثغور. ومن يسكنون الثغور نوعان، بعضهم مرابط وبعضهم ليس مرابطا. الصنف الثاني من مات شهيدا في سبيل الله. فقد روى النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والحديث صحيح. الصنف الثالث من مات يوم الجمعة أو ليلتها. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. هناك تفاصيل أخرى كثيرة مذكورة في كتب العلماء المتعلقة بالحياة البرزخية. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني من أمور القبر وهو الفتنة. انتهينا من ضمة القبر، والآن انتهينا من فتنة القبر، والآن وفي هذا الموطن ندخل في الأمر الثالث وهو عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه، والمراد بعذاب القبر ونعيمه هو ما يقع على المكلف، هو ما يقع على المدفون من عذاب أو نعيم بسبب أعماله في الدنيا. هو ما يقع على المقبور بسبب من عذاب أو نعيم بسبب أعماله في الدنيا. وعذاب القبر ونعيمه فيه مسائل، سنأخذ في هذا الدرس بعض المسائل ونكمل المسائل الأخرى في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى: ثبوت عذاب القبر ونعيمه. يعتقد أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة من الأشاعرة والماتريدية وجماهير بل وإجماع المعتزلة على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت، على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت وأنه حقيقة من الحقائق. وقد دل على هذه القضية، وهي قضية خبرية محضة لا دخل للعقل فيها، دل عليها القرآن والسنة المتواترة، دل عليها القرآن والسنة المتواترة. إلا أن دلالة القرآن ليست صريحة وليست قاطعة، وهناك دلالات كثيرة، نصوص كثيرة، آيات كثيرة من القرآن استدل بها العلماء، سنستعرض الآن عددا منها ونسبر دلالتها، هل هي قاطعة أم أنها ظنية الآية الأولى، قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل بهذه الآية عدد من أئمة السلف، منهم مجاهد ابن جبر وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب والبخاري في صحيحه وغيرهم، واعتمدوا على قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. قالوا: إذن هذا العذاب ليس هو عذاب الآخرة، إذ لو كان عذاب الآخرة لما صح أن يقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية الأولى ودلالتها لا بأس بها وظاهرة. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذه الآية اختلف فيها أئمة السلف كثيرا، فمنهم من قال إن المراد بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب الأدنى الحدود التي تقام في الدنيا، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب الأدنى القتل بالسيف، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر، وهو قول مجاهد. ولكن الأقرب في دلالة هذه الآية مع اشتهار الاستدلال بها على أنها ليس المراد بها عذاب القبر. يقول ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك أن يقال إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقهم دون العذاب الأكبر، والعذاب هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم أو شدة من مجاعة أو قتل أو مصائب يصابون بها، فكل ذلك من العذاب الأدنى، ولم يذكر عذاب القبر. والآية دلت على أن المراد بها ليس عذاب القبر، وذلك في قوله لعلهم يرجعون. فواضح من دلالة من تركيب الآية على أن العذاب يراد به الرجوع والإنابة والتوبة، ومن مات لا يمكن أن يرجع، فهذه الآية ليست من الآيات التي تدل على عذاب القبر. الآية الثالثة قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية أيضا اختلف فيها أئمة السلف في تحديد العذاب الذي دون ذلك، فمنهم من قال المراد بالعذاب الذي دون ذلك هو عذاب القبر، وذلك وهذا القول قاله البراء بن عازب وابن عباس من الصحابة، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب دون ذلك الجوع، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب دون ذلك المصائب في الدنيا. ورجح ابن جرير الطبري على أن المراد بالعذاب هنا كل هذه الأمور، فيشمل عذاب عذاب القبر. ولكن بناء على هذا القول فالآية ليست نصا في عذاب القبر، إذ لو لم تأتي نصوص أخرى تثبت عذاب القبر لما صح لنا أن نثبت عذاب القبر بهذه الآية فقط. لماذا؟ لأنها لا دلالة فيها، وإنما حكمنا بالعموم لدلالات نصوص أخرى. الآية الرابعة قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمونهم الله نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية اختلف العلماء، واضح من دلالتها أن الكفار سيعذبون مرتين قبل عذاب جهنم، هذه ظاهرة جدا، بل هذا قطعي دلالتها. ولكن العلماء اختلفوا في تحديد العذاب الذي عذاب المرتين هذا، فمنهم من قال إن المراد بالعذاب الأول السبي، والعذاب الثاني عذاب القبر، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب الأول المصائب، والعذاب الثاني القبر، ومنهم من قال إن المراد بالعذاب الأول الحدود، والعذاب الثاني القبر، وغير ذلك. والذي يقرأ في تفاسير أئمة السلف لهذه الآية يجد أنهم أطبقوا أو كادوا أن يجمعوا على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر، وأما العذاب الأول فقد اختلفوا فيه كثيرا. وممن ذكر أن العذاب المراد بالعذاب الثاني هو عذاب القبر ابن عباس من الصحابة والسدي ومجاهد وغيره وقتادة وغيرهم. يقول ابن جرير الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال إن الله أخبر أن يعذب هؤلاء أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين، ولم يضع لنا دليلا نتوصل به إلى علم ذينك العذابين. وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبأنا عنه الأقوال التي سبقت، وليس عندنا علم بأي ذلك من أي، على أن في قوله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين كليهما قبل دخول النار، والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر، فهذه الآية تدل دلالة أغلبية أو دلالة أغلبية في غلبة الظن وليست قاطعة. الآية الخامسة قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية استدل بها عدد من العلماء على إثبات عذاب القبر، ومنهم البخاري وابن رجب وابن القيم. ابن القيم بين وجه الدلالة في هذه الآية، قال: وهذا خطاب، هذه الآية خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون عند موتهم أو ما يقرب من موتهم، يجزون عذاب الهون. ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما يصح أن يقال لهم اليوم تجزون. وهذا فيه وجه دلالة على أن الكفار عند موتهم أو ما يقارب موتهم يجزون عذاب الهون، فهو دلالة لا بأس بها على عذاب القبر. الآية السادسة قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه الآية استدل بها عدد من أئمة السلف على عذاب القبر. روي عن ابن عباس أنه قال: كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من عذاب القبر. وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية، ولكن هذا الأثر ضعيف، ضعفه عدد من العلماء. يقول ابن جرير الطبري: وقوله حتى زرتم المقابر يعني حتى صرتم المقابر فدفنتم فيها، وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر، لأن الله تعالى ذكره، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم أنه الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذ هم زاروا القبور وعيدا لهم وتهديدا. فهذه الآية سيقت مساق الوعيد، والوعيد علق بالقبر، فدل على أنهم يتلقون وعيدا وعذابا في القبر. فهذه الآية دلالتها ظاهرة، هي من أقوى الدلالات على عذاب القبر. الآية السابعة قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اختلف العلماء في تحديد المعيشة الضنك هنا، ما المراد بها؟ فمنهم من قال المراد بها في الدنيا، الضيق في الدنيا، ومنهم من قال المراد بها القبر، وممن قال أن المراد بالمعيشة الضنك هنا القبر عدد من أئمة السلف ومن الصحابة: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والسدي، واختاره الطبري وغيره. هذه أبرز الآيات التي استدل بها العلماء على إثبات عذاب القبر. تلاحظون أنها ليست ظاهرة، ليست قاطعة في الدلالة، وإنما أقوى الدلالات فيها الظهور، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن كل الآيات التي جاءت في عذاب القبر لم تذكر النعيم. كل الآيات التي استدل بها العلماء على ما يقع في القبر من عذاب ونعيم إنما جاءت في العذاب ولم تأتي في النعيم. أما دلالة السنة فقد تضافرت السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، والنصوص النبوية التي جاءت في هذه القضية بلغت حد التواتر، وحكم عليها بالتواتر ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن أبي العز وغيرهم ممن تحدثوا في التواتر. من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. تلاحظون أنه استعاذة من عذاب القبر وليس سؤالا لنعيم القبر، ومن ذلك أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ولم يذكر نعيم القبر. ولا أدري، هذه ملاحظة في كل النصوص التي جاءت في عذاب القبر ونعيمه، ليس في كل، وإنما في جل، أن الغالب كان متعلقا بالعذاب وليس متعلقا بالنعيم إلا في نص أو نصين. هذا فيما يتعلق بإثبات عذاب القبر. عذاب القبر أنكره عدد من الطوائف. كثيرا ما ينسب في الدرس العقدي بأن المعتزلة أنكروا عذاب القبر، والصحيح أن المعتزلة أجمعوا على إثبات عذاب القبر ونعيمه. على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ولم ينكره إلا رجل واحد منهم فقط. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة، يقول: فصل في عذاب القبر، وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة، إلا شيء ينقل عن ضرار بن عمرو أحد رؤساء المعتزلة، وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة. ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به. ثم أخذ القاضي عبد الجبار يستدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه. قال أبو علي الجبائي وهو أحد أئمة المعتزلة الكبار، يقول: سألت الشحام وهو أحد أيضا أئمة المعتزلة شيخه عن عذاب القبر، فقال: ما منا من أحد ينكره، وإنما يحكى ذلك عن ضرار. قد يشكل على هذا الكلام قول القاضي عبد الجبار في كتابه فضل الاعتزال. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه فضل الاعتزال، وبتلوه عليكم وأنتم تأملوا وجه الإشكال ونريد الجواب، النص متضمن الجواب. يقول: وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال، لأن الأخبار واردة بذلك في الجملة، فالذي يقال به هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليها، ولذلك لا يوقت في ذلك التعذيب وقتا، وإن كان الأقرب في الأخبار أنها الأوقات المقاربة للدفن، وإن كنا لا نعين ذلك. شيخ جعفر، أيوة، هذا النص جميل. هذا النص لا يتعلق بأصل العذاب، وإنما بوقت العذاب، وقد فهمه بعض الدارسين بأن هذا النص ينسب فيه القاضي عبد الجبار إلى أكثر المعتزلة إنكار عذاب القبر، وهو ليس كذلك، لأنه لا يتحدث عن أصل عذاب القبر ووقوعه، وإنما يتحدث عن وقته. والمعتزلة اختلفوا في هذه المسألة إلى أكثر من ثلاثة أقوال، كما حكاه عنهم الجشني وهو أحد أئمتهم: هل يقع بعد الدفن مباشرة أم يمكث أم يبقى وقتا، أو يكون قبل يوم القيامة بقليل، أو نحو ذلك. إذن القاضي عبد الجبار يتحدث عن وقت العذاب وليس عن حقيقة العذاب وأصله. الطائفة الثانية الماديون. الماديون أنكروا عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر بناء على إنكارهم لكل الغيب، بناء على إنكارهم لكل الغيب، ولكن أوردوا بعض التساؤل أو بعض الشبهات. منها قالوا إن المصلوب لا يرى عليه أثر التعذيب، إن المصلوب لا يرى عليه أثر التعذيب لو كان كافرا، ولا يرى عليه أثر النعيم لو كان مؤمنا. وأيضا قالوا لو كشفنا القبر مباشرة بعد الدفن لما وجدنا الميت تغير من حاله، والحديث فيه أنه يقعد فيسأل، أنه يقعد ويسأل. وهذه الشبهات ليست جديدة، وإنما يعرفها علماء الإسلام قبل أكثر من 1000 سنة، وذكرها القاضي عبد الجبار وأجاب عنها، وقد ذكرها القاضي عبد الجبار وأجاب عنها. وحقيقة الجواب أن هذه الأسئلة كلها مبنية على قياس أحوال الآخرة والبرزخ على أحوال الدنيا، ونحن لا نقول بذلك، فلا يلزمنا هذا الاعتراض. وغاية ما يلزمنا نحن المؤمنين أن نؤمن بمعناه، أما حقيقته فإنا لا نعرفها، أما حقيقتها فإنا لا نعرفها. والإيمان بمعاني الأشياء دون إدراك حقائقها ليس خاصا بنا نحن المؤمنين، فإن كثير من الناس في علم الفلك وفي علوم أخرى يؤمنون بأشياء ويعرفون معانيها ولكن لا يعرفون حقائقها، وطريقة النقاش مع مثل هؤلاء ليس أن نقف مع هذه التفصيلات، وإنما أن نرجعهم إلى الأصل الذي انطلقوا منه، وهو إنكار الغيب. فإذا أثبتنا فإذا انتهينا من ذلك الأصل سهل علينا حينئذ النقاش في هذه التفصيلات. وأنا أحذر يا جماعة غاية التحذير من الخلل المنهجي الذي وقع فيه كثير من المتصدين الآن للملاحدة وغيرهم. الملاحدة وغيرهم الآن لا يريدون الأسئلة الكبرى، وإنما يريدون تفصيلات على شعائر الإسلام، فيدخل معهم كثير من المناقشين في إثبات هذه التفصيلات ونقاشها، وهذا خلل وانحراف قاتل. فالصحيح أنه لا يدخل معهم فيما يتعلق بالتفصيلات، وإنما يرجعون إلى الأصل وهو الإيمان بوجود الله. ونحن عندنا أن الإيمان بوجود الله وكماله هو الأصل الذي يقام عليه الإيمان بالغيب، ولو لم نكن نحن مؤمنين بوجود الله وكماله لما آمنا بالغيب. إذن من أراد أن ينازع في تفاصيل الغيب وفي تفاصيل الشرائع فعليه أولا أن يرجع إلى الإيمان، إلى الأصل الذي نحن انطلقنا منه. فإن لم نتفق عليه فليس صحيحا أن نناقشه في التفاريع، لأنك مهما بذلت من النقاش في التفاريع فلن تصل معه إلى نتيجة مقنعة، لأنه ليس هناك بينه وبينك أصل تعتمدون عليه وترجعون إليه. المسألة الثانية والأخيرة في هذا الدرس: على ماذا يكون عذاب القبر ونعيمه؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال، وهي مسألة طويلة جدا. القول الأول أن عذاب القبر يكون ونعيمه يكون على البدن فقط، وهذا القول نسبه ابن حجر إلى ابن جرير الطبري، وقال به الكرامية. والقول الثاني على أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط، وهذا القول انتصر له ابن حزم بقوة، في كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده. واستدل بقوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل. قال: لو أن الميت يحيى في قبره لما كانت الحياة مرتين والموت مرتين، وإنما كان ثلاث مرات. فهذه الآية تدل على أن الميت لا يحيا في قبره ولا يموت. ثم جزم ابن حزم بأنه لم يصح في النصوص إرجاع الروح إلى الجسد، ولكن هذا الاستدلال من ابن حزم غير صحيح، لأننا نحن لا نقول إن رجوع الروح إلى البدن في القبر رجوع مستقر، وإنما نقول هو رجوع هو رجوع يتحقق به سماع السؤال ثم الانفصال. أنتم تعلمون أن تعلقات الروح بالجسد متعددة، منها تعلق الروح بالجسد في بطن الأم، في الجنين وفي بطن أمه ليس ميتا وإنما الروح متعلقة به، وتعلق الروح بالجسد في الدنيا، وتعلق الروح بالجسد في القبر، وتعلق الروح بالجسد يوم القيامة. وكل تعلق من هذه التعلقات يختلف في طبيعته وحقيقته عن التعلق الآخر. فتعلق الروح بالجسد في الجنين في حال كون الإنسان جنينا ليس كتعلقه في الدنيا، لأنه يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا لا تحصل له في بطن أمه. المقصود أن هذه الآية لا تتعلق بحالة تعلق الروح بالجسد في القبر، وإنما لها تعلق آخر، وهو تعلقها في الدنيا وتعلقها في الآخرة، لأن هذين التعلقين هما اللذان يحصل بهما الحياة المستقرة التي يترتب عليهما التكليف والعذاب والحساب. وأما كون النصوص لم يصح فيها شيئا فهذا غير صحيح، سيأتي معنا في القول الثالث أن النصوص صحت بإرجاع الروح إلى الجسد، وهذا هو القول الثالث. القول الثالث على أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح وعلى الجسد، وهذا القول اختاره جمهور العلماء ونسبه ابن تيمية إلى أهل السنة والجماعة، وحكم على القولين السابقين بالشذوذ واستدل، وهذا القول عليه أدلة كثيرة، منها حديث أن الملكين لما ينتهيان إلى من سؤال الكافر يقال له ثم يقيض له أعمى، في الحديث ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، قال فيضربه بها ضربة يسمعها يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين. فالصياح ليس حالة روحية فقط ولا حالة جسدية، وإنما هو مجموع ما بين الحالتين. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعاد الروح إلى الجسد ومن ذلك أيضا أن الكافر ما جاء أن الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فهذا عذاب على الجسد فلا يصح قول ابن حزم رحمه الله، وهذا القول هو القول الصحيح. بقيت مسائل أخرى تتعلق بعذاب القبر ونعيمه نكملها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.